عارفا بوظيفته وعالما بمصيره، وكان المسلمون كلهم مأمورين بنصرته، حتى أنه قال في رسالة له إلى بني هاشم: من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يبلغ أو لم يبلغ الفتح أو لم يدرك الفتح. حينئذ فما معنى نهي من نهوا عن الخروج؟ وأي معنى لقول ابن عمر للإمام عليه السلام: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول، عبد الله بن عمر للحسين عليه السلام في مكة يقول له: إن رسول الله خيره الله بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة، وإنك بضعة منه ولا تعاطها، يعني الدنيا، أي لا تكون من أهل الدنيا، أي جدك اختار الآخرة على الدنيا ولا تختار أنت الدنيا على الآخرة. وأي معنى لهذا الكلام؟ أكان عبد الله بن عمر جاهلا بمقام الإمام عليه السلام، أو كان انحيازه عن أهل البيت إلى هذا الحد؟ وسأذكر لكم بعض القضايا المتعلقة بعبد الله بن عمر. أما ابن عباس فقد قال له الإمام عليه السلام بعد أن نهاه عن الخروج إلى العراق، قال له: إنك شيخ قد كبرت. ثم قال له: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحب إلي من أن تستحل بي، أي مكة. حينئذ استسلم ابن عباس وسكت، أما عبد الله بن عمر فتجاسر على الإمام عليه السلام واعتدى في كلامه. وبحوثنا ستكون في فصول بعد الفراغ عن هذه الأمور التي ذكرتها كتمهيد. الفصل الأول في جهود معاوية في سبيل حكومة يزيد، ومواقف الشخصيات من الصحابة وبني هاشم وغيرهم من ذلك، وكيفية أخذ البيعة ليزيد. الفصل الثاني في مواقف الولاة في الحجاز والكوفة، أي الوالي على المدينة والوالي على مكة والوالي على الكوفة أولا وثانيا، في مواقف هؤلاء من الإمام عليه السلام ونائبه مسلم بن عقيل، وقيام كل واحد من هؤلاء بدوره المخصص له من قبل في تنفيذ الخطة، أي الوالي في المدينة كان مأمورا بشيء في مقابلة الحسين عليه السلام ومواجهته، والوالي على مكة كذلك، والوالي أولا في الكوفة وهو النعمان بن بشير الأنصاري، ثم بعد أن عزل وولي عبيد الله بن زياد. لكل واحد من هؤلاء دور في القضية. وهناك على ما أرى تنسيق بين أعمال هؤلاء الولاة ومواقفهم من الحسين عليه السلام. الفصل الثالث في خروج الإمام عليه السلام نحو العراق والتحقيق عن الذين كتبوا إليه بالقدوم. وعمن خرج إلى قتاله من أهل العراق وغيره. الفصل الرابع في أن يزيد هو الذي أمر بقتل الإمام عليه السلام، وأن جميع تصرفات عبيد الله بن زياد كانت بأمر من يزيد. الفصل الخامس في أن يزيد أمر بحمل الرؤوس الطاهرة وأهل البيت عليهم السلام إلى الشام. هذا الأمر الذي ينكره ابن تيمية في منهاج السنة ويكذب به بصراحة. الفصل السادس في الجهود المبذولة من أتباع السقيفة في الدفاع عن معاوية ويزيد وتبرير ما وقع والمنع عن اللعن والطعن ومحاربة إقامة المآتم على الإمام عليه السلام وأصحابه الكرام. هذه فصول بحوثنا، وكل ما رأيت أنه إذا ذكرت لكم جميع التفاصيل سيطول علينا المجلس، سأختصر وأكتفي بالقدر اللازم مما أريد أن أطرحه عليكم. في الفصل الأول نرى أن معاوية بعد أن عزم على العهد لابنه يزيد رأى أن كثيرا من الشخصيات الكبار وأيضا جماعة من رؤساء بني أمية وحتى أهل الشام وجدهم لا يستجيبون لهذه الفكرة، وأن هناك موانع لا بد من إزالتها. تعلمون أن من بنود الصلح أو الهدنة بينه وبين الإمام الحسن عليه السلام ومما شرط على نفسه معاوية وأعطى الحسن العهد بذلك أن لا يعهد بالأمر إلى أحد من بعده، بل يرجع الأمر إلى الحسن عليه السلام إذا مات معاوية. إذن فمع وجود الحسن عليه السلام لا يمكن تولية يزيد من بعده، وقد ذكره بذلك غير واحد من أصحابه والمحتفين به منهم الأحنف بن قيس قال ما دام الحسن موجودا فلن يكون هذا. فدس السم إلى الحسن عليه السلام واستشهد سلام الله عليه على يد بنت الأشعث بن قيس. ثم رأى أنه لا يمكن تنفيذ هذا الأمر ولا يوفق فيه ما دام سعد بن أبي وقاص موجودا، وسعد شخصية من كبار الشخصيات ومن أعلام الصحابة، فلا بد أن يدس السم إليه فيقضي عليه، وقد فعل كما في المصادر. وعندما طرح الموضوع على أهل الشام وسألهم عن الذي ينبغي أن يعهد إليه بالأمر من بعده، فأشاروا إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، وكانوا يحبونه، فدس إليه السم وقضى عليه. ومن جملة كبار الشخصيات المعارضين لهذه القضية عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، وقد قضى عليه بالسم أيضا. وهكذا سعى معاوية لإزالة العقبات عن طريق ولاية يزيد، لكن هناك في الحجاز وفي المدينة المنورة الإمام الحسين عليه السلام وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وشخصيات آخرون، فاضطر إلى أن يرحل إلى الحجاز ويسافر إلى المدينة، واجتمع بهؤلاء المذكورين وغيرهم من الشخصيات، ولم يستجب أحد منهم إلا أن عبد الله بن عمر قال لو أن المسلمين بايعوا فأنا معهم. أما الإمام عليه السلام وعبد الله بن الزبير فقد أبيا ذلك. وإلى هنا أختم هذه الجلسة في هذه الليلة، وسنواصل البحث إن شاء الله تعالى في الليلة القادمة بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أول سؤال على وجه السرعة، يعني الجواب بالرأي يختلف على قضية خالد بن الوليد. هنالك من ينقل أنه مات ولم يعقب،
ولم يعقب
أحسنتم، ليس له ولد، وأنتم ذكرتم أثناء كلامكم أنه له ولد عبد الرحمن ابن خالد ابن الوليد.
ومن ذكر أن ابن خالد بن الوليد ما عنده ولد؟ خالد بن الوليد عنده ولدان.
نعم.
المهاجر ابن خالد بن الوليد وكان من أصحاب علي عليه السلام في صفين، والكل يذكرون بترجمته. وأيضا عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد.
لذلك احنا قلنا من هذا الدراسة.
خب.
مثلا الأوقاتين بدأتم وانطلقتم في بحثكم.
ثم إن عبد الرحمن عنده ولد اسمه خالد أيضا.
إذا أقول اسمه. انطلقتم في بداية بحثكم من أن المشركين لما عجزوا عن مواجهة الإسلام عمدوا إلى أسلوب الحرب الضمنية إذا صح التعبير، وحرب النفاق، وقتل الإسلام باسم الإسلام. وهذا ما يذكره كثير من علمائنا، ويشيرون إلى أنه توجد مؤامرة أعدت للقضاء على الإسلام. هذه المؤامرة يصورونها على أساس أنها شيء منظم قائم على أساس تنظيم، ويرجعون القضية إلى مسألة البيعة ومسألة سقيفة بني ساعدة. يقولون من ذلك الوقت كانت هنالك مؤامرة معدة سلفا لأخذ الحق من أهله، وهذا مما لا شك فيه. ولكن من باب طلب الدليل ومن باب استعلام الحقيقة العلمية، لا توجد شواهد في التاريخ. يعني نحن مثلا نسمع أن أبا سفيان قال في محضر بعض الأمويين أنه قال مثلا تلقفوها يا بني أموية، أو نقرأ أنه وقف على قبر حمزة وقال له يا أبا عمارة إن الذي كنا نتقاتل عليه بالأمس أصبح بيده غلمان. لفين أو ثلاث في حدود مطالعاتي وفي حدود معرفتي. فأنا أحب أنه تكون الرؤية واضحة أمامي. لما أريد أتكلم بهذا الموضوع أحتاج إلى أن أستدل بوقائع تاريخية وبكلمات تبين أنه توجد مؤامرة ويوجد تنظيم أعد سلفا للقضاء على.
أحسنتم، هذا السؤال وجيه لكن يحتاج إلى محاضرات خاصة
على وجه السؤال.
يحتاج إلى محاضرات مخصصة لهذا الموضوع، ممكن إن شاء الله تعالى.
جزاكم
الله خير.
الله يحفظكم.
أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.
أحسنتم كثيرا سيدنا عليكم.
السلام عليكم.
هذا المجهود العلمي الذي تبذلونه. تفضلتم أن الحسين عليه السلام كان يعلم باستشهاده، وحتى أنه يعلم في البقعة التي سيقتل فيها، وكان الصحابة والشخصيات الكبار أيضا يعرفون ذلك، بل الأمر وصل إلى عوادي الناس من الناس العادي. فكيف يمكن التوفيق بين خروجه عليه السلام والأدلة التي تزجر عن إلقاء النفس؟
بلي صحيح. بلي
وأجزيكم خير.
بلي، لا إشكال أن في القرآن الكريم الآية المباركة ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن كان المراد من هذه الآية يشمل هذا الموضوع، فسؤالنا أنه هل استشهاد الإمام عليه السلام كان من التهلكة؟ هل كان استشهاد الإمام عليه السلام من التهلكة؟ التهلكة يعني إلقاء النفس في 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 هلكة وبذل النفس فيما لا فائدة فيه ولا يترتب عليه أثر، هذه هي الهلكة. وإذا كان هذا الأثر على عظمته مترتبا على استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فهل يصدق عليه أنه ألقى نفسه في التهلكة؟ ثم إن هذا السؤال على أصولنا قد أجاب عليه علماؤنا في مختلف الكتب، حيث طرحوا مسألة العصمة، طرحوا مسألة علم الإمام، وطرحوا مسائل أخرى لها دخل كبير في هذه القضية ونظائرها بالنسبة لسائر الأئمة عليهم السلام. وإذا كان الدليل المانع قوله تعالى لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فقد ذكرت لكم معنى الآية باختصار.
سيدنا، هو الحقيقة يعني يستلزم أيضا، طبعا هو إشكال مطروح ومجاب عليه، يعني يستلزم نوع من الجبر الذي يقول به الأشاعرة، يعني العلم وثم
يعني نوع من الجبر. الإمام عليه السلام باختياره أقدم على هذا المعنى،
ولكن يعني
كان بإمكانه أن لا يقدم. نعم، وسائر الأئمة أيضا كذلك.
سيدنا، ولكن ثابت من قبل ذلك أنه سيستشهد وأنه سيقتل وأنه
وكذلك في سائر الموارد. أترى أن في أحد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجهل باستشهاد حمزة؟
لا قطعا.
فلماذا أخرجه معه؟ والشهادة في سبيل الله.
هو أكثر حتى أن خبر استشهاد الحسين عليه السلام مذكور في الكتب السابقة.
طيب.
سيدنا، يعني نقدر نقول أنه عبارة الإمام سلام الله عليه أن مقاس إن شاء الله أن يراني قتيلا مشيئة تشريعية لا تكويني، ما المشيئة؟ إن شاء الله أن يراني قتيلا يريد المشيئة التشريعية لا تكويني الإمام المعصوم.
سأذكر لكم بعض النصوص عن الإمام عليه السلام يقول إني قد أمرت بأمر بعد ما أظن إليه.
سيدنا، قضية
تفضل. نعم تفضل.
لكن كل سؤال من هذه الأسئلة يتطلب محاضرة خاصة أو أكثر من محاضرة.
لا نريد أن ننزل معاوية عن العبد وعن السداد، ولكن في رسالته أو في وصيته لابنه يزيد أوصاه بأن يتجنب أو أن يحذر أو يحسب فساد أربعة أشخاص ذكرتهم في أثناء كلامه، لكن اللي يسترع الانتباه انه هو وضع الحلول لابني، فقال له مثلا ان عبد الرحمن بن ابي بكر على ما استحضرني رجل له ونساء كذا في هذه العباره يعني، وهذا ما يسبب لك مشكله. عبد الله بن عمر رجل اوقدته العباده على ما خطر ايضا، وهذا ايضا ما يسبب لك مشكله. عبد الله بن الزبير سيراودك مراوغه الثعلب ويشكو عليك بقوه اسد، فاذا اخبرت به فقدحه اراما اراما. الحسين عليه السلام لا يبرح اهل العراق حتى يخرجوه، فاذا ظفرت به فلا تتعرض له بسوء. انا اللي يهمني الان انه ليش اوصى بشخصين وهو يعلم انهم لا يشكلون خطر؟ يعني ما الحكمه وما الذي اراده معاويه؟ ما أقول أنه قد يكون كلامه به عبد، لكن مو بالسهولة أن يجي يذكر شخص وبعدين يقول هذا الشخص ما يشكل لك ضرر، في حين هو جاي يحذره من هذا الشخص. هل شلون نتعقدها وشلون نفهم مقصوده من هذه الكلمة؟
أما عبد الرحمن ابن أبي بكر فقد قضى عليه معاوية بنفسه وفي حياته.
عبد الرحمن ابن أبي بكر هو أوصى بأربعة أشخاص.
عبد الرحمن ابن أبي بكر قضى عليه معاوية بالسم.
لا،
فيصير هذا الحديث مو صحيح يعني؟
سأذكر لكم المصادر.
يعني
هذا سؤال سابق لحينه لأنه كحاشية قبل المتن. سأذكر لكم كل ذلك، فاصبروا صبرا جميلا.
ان الله شاء يعني كثيرا مردم هم دانست که این مقدول است در زمان خونا همینطور در زمان ما که ما منتظر امام زمان هستیم روایاتی هستن که در باره قیام امام زمان علیه السلام این روایات آیا مایوس کننده نیستن مثل همین روایات که در زمان سید شهدا بود؟
یه روایات مربوط به امام زمان مایوس کننده باشه؟
ولی یک شخص مثلا الان من میدونم که فلان شخص اونجا مقتول میشه چند لحظه بعد، این برای من مایوس کننده چرا باید جاری کنم که اون که چند لحظه بعد مقتول
بشه؟ خب پس اولین کسی که مایوس میکنه خود خداست که به پیغمبر اکرم میگوید انک میتون. خوب بود از اول نمیگفت به پیغمبر اکرم که اینک میتون و پیغمبر اکرم تا ابد میموند در این عالم.
نه
نداره دیگه، اولین کسی که مایوس کرد خود خداست و اونم درباره پیغمبر اکرم که گفت اینک میتون. کاش که نگفته بود اینک میتون و بهش گفته بود اینک باقی نیلا یوم القیامه والعیاذ بالله والعیاذ بالله. خب این را درباره کسی دیگر خداوند متعال گفته، اما نسبت به پیغمبر اکرم فرموده اینک میتون.
نه درسته.
خب درسته دیگه، همین تمام شد. اگر درسته تمام شد.
اینجا رو نبیست
فکرشو بکنی؟ فکرشو بکنی؟
برای امام زمان روایاتی هستن که فلان قیام میکنه این جوری میشه اون جوری میشه. مثلا این روایات هم صادق هست، این جوری میشه. مثلا یک شخص چه وظیفه داره مثلا این روایات برایشون؟
اصلا حضرت سید الشهدا شب عاشورا به اصحابشون گفتن که برید، فقط من را میخواهن اینها، فقط مرا میخوان بکشن. آیا حضرت سید شهدا نمیتونستن به اینها بگن بمانید؟ حتی بالاخره تا یک اندازه ای حضرت دو قوت قلبی پیدا بکنن به وجود اینها. من خواهم ذکر کرد حتی کسی که نامه نوشته امضا کرده و حضرت را به عراق دعوت کرده و با حضرت هم بوده، شب عاشورا رفته و از ارحام حضرتم بوده، مرخصش کرده، از ارحام حضرت سید شهدا بوده. اونا یک اونا هیچ امور دیگر نیست.
تصریح
هذا خارج عن بحثنا، خارج عن بحثنا. انا ذكرت لكم محاور البحث ذكرتها حتى أنه بعد الأسئلة يجب أن تكون في داخل هذه المحاور.
عفوا سيدنا، ما معنى لم يبلغ الفتح؟ أي فتح تحدث عنه الإمام حسين؟ هذا أول. السؤال الثاني، موقف محمد بن الحنفية وابن عباس، لماذا لا يشهدون عن الإمام حسين مع العلم أن محمد بن الحنفية إلى آخر لحظة كان يطلب من الإمام عدم الذهاب؟ وقال الإمام جواب أنه قال الإمام أنه ذهب إلى اليمن أو كذا حتى يبلوك، والإمام رفض وقال إني ذاهب إلى العراق. هذا الموضوع. محمد بن الحنفية على الرغم من يعني ما يدري أنه الإمام الحسين كان قريب من بيت الولاية، ما يدري أنه الإمام الحسين يقتل،
الكل يعلمون.
ليش كان موقف؟
ولذلك ذكرت في بعض المطالب اللي ذكرتها مقدمة وتمهيدا، قلت أنه لا معنى للنهي من نهى، لأن الكل يعلمون وأن الإمام عليه السلام على أي حال، وأما كلمة لم يبلغ الفاتح.
سيدنا بس السؤال حتى لا تزمة، هناك في المقتل الإمام الحسين يعني على الرغم من يقين بمقتله ويقين حتى أنه ابن عباس يقول في بعض الأخبار قريت بعض الروايات أنه نحن نعلم أن أصحاب الحسين يعني أسماءهم
الآن قريت عن ابن عباس
على ابن عباس، ولكن بنفس الوقت نرى الإمام الحسين يستقطف الناس في
أي نصر،
ألا
هل
من
ناصر،
ألا
كذا؟ هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب. نعم، في نفس الوقت، في نفس الوقت الذي يدعو فيه الناس إلى نصرته يسرح الذين كانوا معه في ليلة عاشوراء. ألم يقل لهم هذا الليل قد جن عليكم فاتخذوه جملا، تقريبا بهذا اللفظ، وسمح لهم بالذهاب. في نفس الوقت الذي يسرح هؤلاء يدعو الآخرين أيضا إلى نصرته، وهذه فيها أسرار. نعم. أما محمد ابن الحنفية ففي المصادر أن الإمام عليه السلام جعله وصيا من قبله وكتب شيئا في هذا الخصوص وقد أذن له بالبقاء، وحتى أنه أمره بأن يكتب له في الحوادث وفيما يحدث، فأن يكتب إلى الإمام عليه السلام. أما ابن عباس فقد عمي في آخر عمره، و بالنسبة إلى دعوة الآخرين إلى نصرته كما قلت لكم، في نفس الوقت الإمام عليه السلام كان يصرح الذين كانوا معه. وحتى سأذكر لكم أن أحد الشخصيات كان من أرحامه عليه السلام، كان من أقربائه، وكان ممن كتب إليه بالقدوم إلى العراق ووقع، واسمه موجود وكان معه، ثم فارقه بإذن من الإمام عليه السلام. هذا شنو معنى تمعتك؟ وهل لو أن الإمام عليه السلام أمر شخصا بالذهاب، هذا الأمر مطاع يجب إطاعته في ليلة عاشوراء؟ لو أن الإمام عليه السلام أمر شخصا بأن يرجع إلى أهله، هذا أمر مولوي تجب إطاعته واقعا، بحيث إذا لم يغادر معصية. هذه قضايا يجب أن تدرس وتبحث، وهذه أسرار في الحقيقة. نحن لا نتمكن من أن نتكلم حول هذه الأمور بالتخيل أو بالحدس، لابد أن يكون عندنا أدلة أو قرائن في الأقل. أنا الآن ما أدري السر في أن الإمام عليه السلام سرح جماعة من الناس في حين يدعو الآخرين إلى نصرته، ما أدري الآن السر شو واقعا، ما أدري. ما عرفت معناه بالضبط،
لأن هو قطعت يعني الحديث، استشهد اللي يجوا يعني يستشهد، واللي ما يجي لم يبلغ
الفتح. معنى الفتح شنو معنى الفتح الآن ما أدري، مع أنه موجود بالمصادر المعتبرة، هذا الكتاب من الإمام عليه السلام الموجه إلى أقربائه بهذه العبارة موجود في المصادر المعتبرة، ما أدري شنو معناته بالضبط. وهل نتمكن من الطعن والقدح في أهل البيت الذين بقوا في الحجاز ولم يخرجوا مع الإمام عليه السلام؟ بعد
أحسنتم سيدنا، كما ذكرتم أنه جملة من علماء السنة ونموذجهم صرحوا بعدم إيمان يزيد، بل أكثر تصرحوا بلعن كالعلامة الألوسي وكأصلا الإمام أحمد وغيره، لكن الشيعة على كل حال دأبوا على لعن أبيه معاوية. وطبعاً اللعن هو قاعدة يعني مفهوم طرحه
القرآن الكريم، فما هي الأدلة التي أو الشواهد التي تجعل من معاوية موضوعا لحكم اللعب؟
بهذه المناسبة وإلا لعن معاوية لقضايا أخرى موجود، يعني يكفي للعن معاوية ما صدر منه في الموارد المختلفة من قتل حجر وغير حجر ومن سب أمير المؤمنين وأمثال ذلك. إلا أنه في هذه القضية خاصة هناك طريقان. الطريق الأول أن الذي عهد بالأمر إلى يزيد وسلطه على رقاب المسلمين هو معاوية، وعلى كره من المسلمين، وسأذكر لكم المصادر أن الناس الذين بايعوه كانوا مكرهين، وهذا بنص عبارة الذهبي وغير الذهبي، ولم تتم له بيعة شرعية، بل أن معاوية حكومته لم تكن شرعية حتى يعهد بالأمر إلى من بعده. هذا أولا. وثانيا، الشيء الذي أريد أن أطرحه في هذه المحاضرات قضية أن استشهاد الحسين عليه السلام، هذه القضية الخاصة، وقتل الإمام عليه السلام بهذا الشكل في العراق كان بخطة خطها ودبرها معاوية نفسه. هذا الشيء الجديد الذي أريد أن أطرحه عليكم. إذن ينتهي أمر قتل الحسين إلى معاوية عن طريقين. الطريق الأول تولية يزيد، هذا الشيء المعروف الثابت بالمصادر. الطريق الثاني أن هذه الطريقة، أن استشهاد الحسين عليه السلام في العراق بهذا الشكل المعين الواقع في التاريخ، كما يحدث التاريخ، هذا بخطة من نفس معاوية، وهذا الشيء الجديد الذي أريد أن أطرحه عليه. حينئذ يلعن بلا إشكال. ولكن سأذكر لكم نصوص من كبار علماء القوم أنهم يقولون بأن نمنع من لعن معاوية، لأن معاوية هو الحاجز بين المسلمين والخلفاء، فلو أن هذا الحاجز ارتفع، وسأذكر لكم نصوص فانتظروا.
سيدنا، شيء آخر، وهو أن طبعا هو من المعروف أن معاوية حمل الناس على لعن الإمام علي عليه السلام، وإلى صيغة خاصة معروفة أن اللهم أن هذا أن بكرابا هذا في دينك، وحملهم على البراءة منه، فما هي نسبة البراءة إلى اللعن، وهل اللعن يستلزم البراءة أو لا؟ يعني إذا نلعن شخص هل معناه أننا نتبرأ منه؟
تارة نلعن الشخص بسبب فعل خاص أو بسبب صفة معينة، لكن لا نتبرأ من الشخص نفسه. نحن نلعن شارب الخمر، لكنه إذا كان مؤمنا مسلما إلا أنه فاجر فاسق يشرب الخمر، فنحن بلعننا نتبرأ من فعله هذا، أما منه لا نتبرأ منه. تارة نلعن شخصا ونتبرأ منه، من ذاته نتبرأ، ولعننا لمثل معاوية وغير معاوية من هذا القبيل. فإذا اللعن في هذا المورد مساوق أو ملازم أو مرادف للبراءة من نفس الشخص، بخلاف ما إذا لعنا شخصا لأجل صفة فيه أو لأجل فعل قد يصدر منه أحيانا، فهذا اللعن إنما هو براءة وتبرؤ من ذلك الفعل، وبعبارة أخرى إعلان عن استقباحنا لذلك الفعل الذي يصدر منه. أما الشخص هو ليس بقبيح، فعله قبيح، قد يكون الإنسان قبيحا في ذاته، وقد يكون الإنسان قبيحا في بعض صفاته وأفعاله. لذلك عندنا قبح ذاتي وقبح فعلي. قبح ذاتي عندنا، قبح فاعلي، وقبح فعلي عندنا. وهذا موجود في الكتب الأصولية أيضا، هذه من إصطلاحات علم الأصول. يطرح هذا الإصطلاح في بحث التجري لو تتذكرون، في بحث التجري في الكتب الأصولية. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.